الحمد لله خالق كل شيء ورازق كل حي، هدى من شاء من عباده بفضله وأضل من شاء بعدله، أحمده سبحانه وأشكره على إنعامه وطوله. الخير كله بيديه والعمل والرغبة إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سميع لمن يناديه، قريب ممن يناجيه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، أرجح البرية إيمانا وأثقلهم ميزانا وأبلغهم حجة وبرهانا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله المطهرين تطهيرا وأصحابه المعظمين توقيرا والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. النعيم في هذه الدار لا يدوم، والأجل فيها على الخلائق محتوم. انظروا مصارع المنايا وتأملوا قوارع الرزايا، ورحم الله امرأ عمر بالطاعة لياليه وأيامه، وأعد العدة للحساب يوم القيامة، قدم صالح الأعمال وحاسب نفسه في جميع الأحوال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، حرر الإسلام العباد من رق الجاهلية وأغلالها، وأنار عقولهم من أوهامها وتقاليدها، نقلهم من ذل الكفر وظلماته إلى عز الدين ونوره وبرهانه، بين حق كل مسلم ومسلمة ومنحها لهم كاملة غير منقوصة، أعطى كلا ما يلائم فطرته وطبيعته. كانت المرأة في جاهليات الأمم تشترى وتباع كالبهيمة وسائر المتاع، تملك ولا تملك، وتورث ولا ترث. بل لقد اختلفت أهل تلك الجاهليات، هل للمرأة روح كروح الرجل؟ وهل خلقت من طينة آدم أم أنها خلقت من الشيطان؟ وهل تصح منها عبادة؟ وهل تدخل الجنة أو تدخل ملكوت الآخرة؟ حجروا عليها في تصرفاتها، وجعلوا للزوج حق التصرف في أموالها من دونها. كم وضعت لها شرائع الجاهلية أحكاما وأعرافا أهدرت كرامتها وألغت آدميتها، فعاشت بين تلك التقاليد الباليات بلا شخصية ولا ميزان ولا اعتبار، قليلة الرجاء، ضعيفة الحيلة، كاسفة البال، ضاعت حقوقها بين أبواب الذل والاحتقار، حتى حق الحياة كان محل عبث. تحرق مع زوجها إذا مات، وتؤد خشية الفقر والعار. جسد ذلك القرآن الكريم في قول الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ أما حق المرأة في الزواج فحدث عن الجاهليات ولا حرج، تزوج على من لا ترتضي في أنواع من أنكحة الشغار والبدل والاستبضاع والإكراه على البغاء، وإذا غضب عليها زوجها تركها معلقة، لا هي بذات زوج ولا هي مطلقة. وحين أذن الله لشمس الإسلام أن تطلع ولنور رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يسطع، حين ذاك أخذت ظلمات الجاهلية تتبدد، وقوافل المظالم والبغي تتلاشى، والمواكب من التقاليد البالية يختفي، والأعمى من التقليد يتهاوى، ونادى المنادي: إن الدين عند الله الإسلام. أيها المسلمون، لقد قرر الإسلام أن المرأة إنسان مبجل وكيان محترم مشكور سعيها محفوظة كرامتها موفورة عزتها. رد لها حقها المسلوب ورفع عنها المظالم. لا تحبس كرها ولا تعضل كرها ولا تورث كرها. تنزل منزلتها اللائقة بها أما وأختا وزوجة وبنتا. بل مطلوب المعاشرة بالمعروف والصبر على السيء من أخلاقها. وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. معاشر الإخوة الأحبة، وهذا حديث عن مسألة من مسائل الزوجية يتجلى فيه موقف الجاهلية وموقف الإسلام، مسألة كان للإسلام فيها موقف حازم، مسألة التزام حكم الإسلام فيها يقود إلى الطهر والزكاء في الدين والنفس والعرض، ويتجلى فيها مظهر من مظاهر الإيمان بالله واليوم الآخر، والتقصير فيها جنوح إلى مسالك الجاهلية وتغليب للمصالح الشخصية. تلكم هي مسألة عضل المرأة ومنعها من الزواج من الخاطب الكفء إذا تقدم لها أو طلبته ورغب كل واحد منهما في الآخر. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. معاشر المسلمين، العضل مسلك من مسالك الظلمة الذين يستغلون حياء المرأة وخجلها وبراءتها وحسن ظنها وسلامة نيتها. وما ذلك إلا لعصبية جاهلية أو حمية قبلية أو طمع في المزيد من المال أو أنانية في الحبس من أجل الخدمة. يجب على الأولياء أن تكون غايتهم تحقيق مصالح مولياتهم الدينية والدنيوية، مبتعدين عن المصالح الشخصية والأنانية الذاتية. العضل لا يزحف بظله الثقيل على المجتمع بصورة واحدة، بل إنه يتلون بألوان شتى ويتشكل بأشكال عديدة في صور قاتمة وأحوال بشعة تعلم شناعتها وتدرك دناءة غايتها من مجرد تصورها. معاشر الإخوة، من صور العضل ما جاء في قول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فإذا طلقت المرأة أقل من 3 طلقات ثم انتهت عدتها وبانت بينونة صغرى ورغب زوجها الذي طلقها في العودة إليها بعقد جديد ورغبت أن ترجع إليه، قام وليها بمنعها من ذلك من غير سبب صحيح. لم يمنعه إلا التمسك ببعض رواسب الجاهلية والعادات البالية والعناد المجرد. ومن أنواع العضل ما بينته الآية الكريمة الأخرى في قول الله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. وفي هذه الصورة يمتنع ولي اليتيمة عن تزويجها لغيره لرغبته في نكاحها لنفسه من أجل مالها. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: هذه الآية في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته، أي في أمواله وتجارته، وهو أولى بها، أي يريد أنه أولى بها في نكاحها فيرغب أن ينكحها فيعضلها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشاركه أحد في ماله. ومن صور العضل ما جاء في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ومعنى ذلك أن يضيق الزوج على زوجته إذا كرهها ويسيء عشرتها أو يمنعها من حقها في النفقة والقسم وحسن العشرة. وقد يصاحب ذلك إيذاء جسدي بضرب أو سب، كل ذلك من أجل أن تفتدي نفسها بمال ومخالعة لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، أي لكي تفتدي المرأة نفسها من هذا الظلم بما اكتسبته من المال من مال المهر أو الصداق. وبهذا العضل اللئيم والأسلوب الكريه يسترجع هؤلاء الأزواج اللؤماء ما دفعوه من مهور، وربما استردوا أكثر مما دفعوا، فكل ما أخذوه من هذا الطريق بغير وجه حق فهو حرام وسحت وظلم. ومن صور العضل المقيت أن يمتنع الولي عن تزويج المرأة إذا خطبها كفء وقد رضيت، وما منعها هذا الولي إلا طمعا في مالها أو مرتبها أو طلبا لمهر كثير أو مطالبات مالية له ولأفراد أسرته. تلكم صورة لئيمة يرتكبها بعض اللؤماء من الأولياء من أجل كسب مادي أو من أجل حبسها لخدمته والقيام على شؤونه. إخوتي في الله، وثمة تصرفات من بعض الناس قد تؤدي إلى عضل النساء وحرمانهن من الزواج وصرف الخطاب عنهن، من ذلك تعزز ولي المرأة واستكباره وإظهار الأنفة للخطاب، فيتعاظم عليهم في النظرات ويترفع عنهم في الحديث، فيبتعد الرجال عن التقدم لخطبة ابنته أو موليته لشدته وتجهمه في وجوههم واغتراره بنفسه ومركزه وجاهه وثرائه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن صور العضل أن يمتنع الخطاب من خطبة المرأة لشدة وليها. ومن الأخطاء في هذا الباب حصر الزواج وحجره بأحد من الأقارب من أبناء العم أو أبناء الخال أو غيرهم، والمرأة لا تريده أو أن أقاربها لا يريدونها. كيف كما ينبغي الابتعاد عن شروط تؤدي إلى تعليق الزواج أو تؤدي إلى تعليق الدخول إلى مدد طويلة غير معلومة، بل قد تكون شروطا لم تعلم بها المخطوبة أو غلبها فيه الحياء وليس فيه مصلحة ظاهرة، كشرط تأخير الدخول بسنوات طويلة من إنهاء دراسة بعيدة النهاية أو بحث عن عمل أو تجارة لا ترتبط بوقت محدد. عباد الله، إن المطلوب المساعدة على الإحصان والعفاف والحرص على الأكفاء ذوي الخلق والدين وتحقيق الاستقرار النفسي. إن من الظلم البين حرمان الفتيات من الزواج بمثل هذه الأساليب وبمثل هذه الأعذار الباردة والحجج الواهية، حتى ضاع على كثير من البنين والبنات سنوات العمر وعنس الكثيرون والكثيرات. فاتقوا الله أيها المسلمون، واتقوا الله أيها الأولياء فيما ولاكم الله، إنكم إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. تعرضون الفتيان والفتيات للزيغ والعنوسة، والولي راع ومسؤول عن رعيته، فعليه تفقد أحوال مولياته وتلمس حاجاتهن وتقدير مشاعرهن وإيجاد الأساليب لحمايتهن ووقايتهن وبذل ما يجلب الخير والسعادة لهن. بل لقد قال بعض أهل العلم: إن المرأة إذا اختارت كفءا واختار الولي كفءا غيره فيقدم الذي اختارته، فإذا امتنع كان عاضلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، نفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه
إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد من خافه واتقاه، وأشكره على ما أفاض من نعمه وأولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب لنا سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، شرع السبيل الواضحة ودل على التجارة الرابحة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله المطهرين من الأرجاس، وأصحابه المكرمين الأكياس، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، إن في منع المرأة من تزويجها بالكفر ثلاث جنايات: جناية الولي على نفسه بمعصية الله ورسوله، وجناية على المرأة حيث منعها من الكفر الذي رضيته، وجناية على الخاطب حيث منعه من حق أمر الشارع بإعطائه إياه، في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الولي إذا امتنع عن تزويج موليته بكفء رضيته سقطت ولايته، وانتقلت لمن بعده الأحق فالأحق، أو انتقلت إلى السلطان لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. كما قال أهل العلم: إذا تكرر من الولي رد الخطاب من غير سبب صحيح صار فاسقا، ودخل عليه النقص في دينه وإيمانه. فاتقوا الله أيها الناس، واتقوا الله أيها الأولياء، واحذروا من أفعال بعض الجاهلية من بادية وحاضرة، من أمور منكرة في دين الله، وأفعال ممقوتة لدى العقلاء في تقاليد بالية، ونظرات جاهلية، وجفاء في المعاملة، وضيق في التفكير. ألا فاتقوا الله رحمكم الله جميعا، وقوموا بمسؤولياتكم، وأنكحوا الأيام منكم، ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة، كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال في محكم تنزيله وهو الصادق في قيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وأكرم وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا جواد يا كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين بقوتك يا قوي يا متين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أدم الأمن في بلادنا وفي كل بلاد المسلمين، اللهم أدم الأمن والأمان في بلادنا وفي كل بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، وسلوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. استووا للصلاة، استقيموا واعتدلوا.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.